الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءتنا لرسالة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الموسومة بالدروس المهمة لعامة الأمة. نحن في ليلة الجمعة، ليلة 25 من محرم لعام 232,400 الموافق ليلة 31 من الشهر 12 لعام 10 و2000. أركان الصلاة، أقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الدرس السابع، أركان الصلاة. أركان الصلاة وهي 14، وهي: أولا، القيام مع القدرة. الثاني، تكبيرة الإحرام. الثالث، قراءة الفاتحة. الرابع، الركوع. الخامس، الاعتدال بعد الركوع. السادس والسابع، السجود على الأعضاء السبعة والرفع منه. الثامن، الجلسة بين السجدتين. التاسع، الطمأنينة في جميع الأفعال. العاشر، الترتيب بين الأركان. الحادي عشر والثاني عشر، التشهد الأخير والجلوس له. الثالث عشر، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع عشر، التسليمتان.
الحمد لله. أركان الصلاة، الأركان جمع ركن، والركن ما يقوم عليه غيره. فالركن بمنزلة الأساس الذي يقوم عليه الشيء ويبنى عليه الشيء. وكذلك أركان الصلاة، تقوم الصلاة على هذه الأركان، بحيث لو ذهبت هذه الأركان لذهبت الصلاة. يعني تصورنا أن الصلاة ليس فيها قيام ولا ركوع ولا سجود ولا طمأنينة ولا تشهد ولا جلوس له. واحد صلى لكنه لا يقرأ الفاتحة ولا يقوم ولا يكبر ولا يركع، ولا معنى أنه اشترك الصلاة. فالأركان تتكون منها الصلاة وتقوم عليها الصلاة، بحيث لو ذهبت هذه الأركان، بل لو ذهب ركن منها لبطلت الصلاة. والأركان تختلف عن الواجبات التي ستأتي في الدرس الثامن. والفرق بين الأركان والواجبات أن الأركان لو تركها المصلي سهوا فإنها لا تنجبر بسجود سجدتين، لابد أن يرجع ويأتي بالركن. بينما الواجب لو تركه سهوا يجزئه أن يسجد سجدتين جبرا لما نسيه منها من هذه الواجبات. طيب، الشروط تقدمت قبل الدرس، أو تقدمت في الدرس السادس. الشروط تتقدم الصلاة، يعني قبل أن تبدأ بالصلاة يدخل الوقت وتستر عورتك وتتوضأ، والشروط التي ذكرناها. بينما الأركان تقوم عليها الصلاة، كذلك الواجبات تقوم عليها الصلاة، لكن الواجب من تركه سهوا يجبره بسجدة سهو، أما الركن من تركه سهوا فإنه لا ينجبر بسجدة سهو، وإنما لابد أن يرجع إليه ويأتي به. هذا الفرق بين الأركان والواجبات. الشيخ رحمه الله تعالى جزاه الله عن خيرا يقول: أركان الصلاة وهي 14. 14، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أنها 14، وإنما العلماء ورثة الأنبياء، الورثة نظروا في الكتاب والسنة فوجدوا أن الصلاة ماهيتها وحقيقتها تقوم على هذه 14، فسموه أركان، وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، فجعل الله لهم مجالا يتقربون به إلى الله عز وجل، وهو ترتيب هذه التركة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم، وتسهيل للناس وتوصيلها بمعلومة. كل منهم اجتهد وكل منهم له نصيب، حتى قسموا العلم إلى حديث وتفسير وفقه، وقسموا كل علم أيضا إلى أقسام، إلى كتب وإلى أبواب وإلى فصول، فجزاهم الله خيرا، فوجدوا بعد القراءة والصبر والنظر في الكتاب والسنة أن الصلاة لا تصح إلا بهذه الأركان 14. القيام مع القدرة، إذا قيل لك ما أول أركان الصلاة قل القيام. كثير من الناس إذا فاجأت بهذا السؤال يقول تكبيرة الإحرام. لا، أول شيء تقوم بعدين تكبر، صح؟ القيام، والله يقول وقوموا لله قانتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عمران بن حسين المشهور صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا الحديث في الصحيحين جاء عند النسائي قال فإن لم تستطع فمستلقيا. إذن القيام قد أمر الله جل وعلا به وقامر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تصح الصلاة الفريضة إلا به. نعم لا بأس أن يصلي صلاة النافلة بلا قيام، يعني يصلي قاعدا بلا عذر، لكن له نصف أجر القائم كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. أما الفريضة فركن من أركانها أن يصليها المصلي قائما. لذلك قال مع القدرة، يعني إذا لم يستطع أن يصلي قائما فحينئذ يسقط عنه القيام ويصلي قاعدا. وأفضل طريقة للقعود في الصلاة، أفضل صفة، أن يجلس متربعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى جالسا متربعا، وإن جلس أي جلوس لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ صل قائما فإن لم تستطع فصلي قاعدا، ولم يحدد. نعم هو جلس متربعا، لكن جلوسه متربع فعل مجرد عن الأمر، والوجوب يحتاج إلى ماذا؟ إلى أمر. لو قال يعني صلي متربعا لكان يجب عليك أن تصلي متربعا إذا صليت قاعدا، لكن قال صلي قاعدا. النبي عليه الصلاة والسلام هو عن نفسه تربع، يقول التربع معروف، يقول القيام مع القدرة، هذا الركن الأول. الثاني تكبيرة الإحرام، وهي التكبيرة التي تكون في أول الصلاة بحيث يحرم عليه أشياء كانت مباحة له قبل أن يكبر، من الكلام، من الأكل والشرب، من العبث، من الحركة خارج حركات الصلاة. فتكبيرة الإحرام أن يقول الله أكبر، وكثير من العامة لا يفرق بين التكبيرة ورفع اليدين، رفع اليدين شيء والتكبيرة شيء آخر، صح؟ كثير من العوام ما يفرقون بين التكبير وبين رفع اليدين، كما أنهم لا يفرقون بين الإحرام وبين لبس الإحرام. يعني لو واحد دخل بالإحرام قال لبيك اللهم عمرة وعليه ثيابه فقد تلبس بالإحرام، لكن لباس الإحرام اللي هو الإزار والرداء في حق الرجل هذا شيء، ونية الدخول في النسك شيء آخر. ولذلك لو أن شخصا ما وجد إحراما، يحصل هذا مع الذين يسافرون في الطائرة إلى العمرة، فربما بعضهم وضع إحرامه في الشنطة الكبيرة التي ذهبت مع الشحن، تفاجأ ولا الإحرام ما ليس معه، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يحرم في ثوبه الذي عليه، فيقول لبيك اللهم عمره، وإن لم يرتدي ملابس الإحرام. هذا أفضل من أنه إيش ينزل إلى مطار جدة من غير إحرام، ثم مثلا يذهب يشتري إحرام ويلبس، ثم يذهب إلى الميقات، أو يلبي يلبس ويلبس ويلبي وعليه دم لأنه فاته أن ينوي أو أن يلبي من الميقات. لا، أسهل من هذا أن تلبي، فالإحرام شيء ولباس الإحرام شيء آخر، وتكبيرة الإحرام قول الله أكبر ورفع اليدين شيء آخر. حتى من حيث الحكم تكبيرة الإحرام إيش حكمها؟ أنها ركن من أركان الصلاة، بينما رفع اليدين سنة، رفعت أو لم ترفع الصلاة صحيحة، لكن إذا رفعت الصلاة أكمل ولك أجر لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تكبيرة الإحرام لنا فيها مسائل نقف معها. أولا ما الدليل على أنها ركن من أركان الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذا قمت إلى الصلاة فكبر، قال ذاك لمن؟ للمسيء في الصلاة، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يروى عنه قط أنه صلى إلا وابتدأ صلاته بالتكبير. وقال عليه الصلاة والسلام عن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هذا محفوظ الحديث مشهور. الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. طيب أيضا لنا في هذه المسألة, مسألة تكبيرة الإحرام, أنك إذا جئت للصلاة وقد وجدت الإمام راكعا وتريد أن تركع معه, فماذا يلزمك؟ أن تكبر تكبيرة الإحرام, هذا أهم شيء, ثم تكبر تكبيرة الانتقال للركوع. يعني تكبر وأنت قائم الله أكبر, ثم تقول الله أكبر وتركع مع الإمام. ولو قلت الله أكبر تكبيرة الإحرام وركعت يجزئك, لكن ما الذي يجزئك؟ ما الذي لا يجزئك؟ أن تكبر تكبيرة انتقال ولم تنوي إيش تكبيرة الإحرام, وحينئذ تكون لحد الآن لم تدخل في الصلاة, لأن الدخول في الصلاة بتكبيرة الإحرام. قد يقول قال هذه الله أكبر وهذه الله أكبر, نقول لا, النية لابد. حتى بعد صلاة الظهر 4 ركعات وصلاة العصر 4 ركعات, ما الفرق بينهما؟ النية, لابد أن تنوي هذه ظهرا وتنوي هذه عصرا, فلابد حينئذ أن تكبر تكبيرة الإحرام لتدخل في الصلاة. إذا كبرت تكبيرة ثانية للركوع وانت قد جئت الإمام ورأيت وجدته راكعا فهذا حسن. إذا كبرت فقط تكبيرة الإحرام ودخلت معها تكبيرة الركوع فالصلاة صحيحة. لكن متى لا تصح؟ إذا اكتفيت بتكبيرة الانتقال ولم تكبر تكبيرة الإحرام. لنا أيضا في هذه المسألة كيف, ما هي صيغة هذا التكبير؟ صيغته أن تقول الله أكبر. ما هي صيغته؟ الله أكبر. الله مبتدأ مرفوع الابتداء وعلامة رفعه الضمة. الله أكبر خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة الآخر, الله أكبر. هكذا لا تضع حرف الواو بين لفظ الجلالة وبين أكبر فتجعل عاطف معطوف, تقول الله وأكبر. ها, الله وأكبر. إذا قلت الله وأكبر عطفت أكبر على الله, ها, صار إيش؟ الله معطوف عليه وأكبر اسم معطوف. هذا خطأ, وإنما هي جملة اسمية من مبتدأ وخبر. الله أكبر, الله أكبر. يكثر الخطأ في هذا ولا يكثر في الخطأ؟ من الأخطاء أيضا أن بعض الناس إن وجد, قد يقول قائل أنا ما سمعت حياتي, لكن إن وجد يقول الله أكبر. هذا خطأ, لأن هذا حينئذ همزة الاستفهام, يعني كأنه يقول هل الله أكبر, هل الله أكبر. حتى قال الله في القرآن الله خير أما يشركون, ها, الله يعني هل الله خير أما يشركون. فأنت لما تقول الله أكبر اختلف المعنى فيما لو قال قائل إيش الله أكبر. أيضا هناك من يقول الله أكبر فيضيف الألف أكبر. في لغة العرب أكبر الطبول تسمى أكبر, فاختل المعنى تماما. فلا تقول الله أكبر وإنما قول الله أكبر, ها. وهذه قد يعني يكثر الخطأ فيها في الأذان, إذا جاء أذن يقول الله أكبر يمد, هذا خطأ. وإنما ليس هنا في ثم ألف وإنما تقول الله أكبر. أيضا من المسائل المتعلقة بتكبيرة الإحرام أنه لا يجزئ, أنه لا يجزئ أن تقول غير هذه الكلمة. عند جمهور العلماء وهو الصحيح خلافا للحنفية, فما يجوز أن تقول مثلا الله أعظم, ولا يجوز أن تقول الله أكرم, لابد أن تقول ماذا؟ الله أكبر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر. إذا قلت الله أجل أو الله أعظم أو الله أكرم أو قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له ما يجزئك ولا تنعقد صلاتك, لابد أن تقول الله أكبر. لو قال الحمد لله أيهما أفضل, الحمد لله أو الله أكبر؟ الحمد لله. يعني العلماء اختلفوا أيهما أفضل, الحمد لله أو لا إله إلا الله. لكن ما أذكر أبدا أحد قال إيش أيهما أفضل الحمد لله أو الله أكبر، اختلفوا. الحمد لله أفضل، لأن الله أكبر إثبات صفة أن الله كبير سبحانه وتعالى وهو أكبر من كل شيء، بينما الحمد لله إيش معناها؟ كل صفات الكمال يستحقها الله عز وجل، فهي أفضل الدعاء، أفضل الدعاء، وقيل وأفضل ذكر لا إله إلا الله. لكن الحمد لله وإن كانت هي أفضل من الله أكبر، إلا أنه لا تجزئ لو قلت الحمد لله أو قلت سبحان الله أو لا إله إلا الله أو لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يجزئ إلا أن تقول الله أكبر. واضح؟ هذه بعض المسائل المتعلقة في تكبيرة الإحرام. بالنسبة للمأموم يجب أن يأتي بتكبيرة الإحرام بعد إمامه، يعني لو أن الإمام يقول استووا استووا وإلا واحد المأمومين الله أكبر، وتحصل هذه، ظن الإمام قد كبر، خاصة في الصلاة السرية بعضهم يأتي دخل مع الإقامة ووجدهم صافين، ظن إيش؟ أن الإمام قد كبر، وإلا به يكبر والإمام لم يكبر بعده، فهذا لا تصح صلاته مع الإمام جماعة، لابد أن يكبر بعد الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا كبر فكبروا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، هو الإمام لست أنت، فكيف تكبر قبله؟ هذه بعض المسائل تحضرني في مسألة التكبير. ثم قال وقراءة الفاتحة. الفاتحة بحمد الله تقدم معنا في أول دروس هذه درس ليلة الجمعة لما تكلم عن الفاتحة وعن سور من جزء عامة أو من جزء 30، عرفنا بأن الفاتحة 7 آيات، وأن البسملة على الراجح أنها ليست آية من الفاتحة، وعلى هذا لو قرأ إنسان بدأ وقال الحمد لله رب العالمين غير بسملة فصلاته صحيحة، لكن لو قال قائل بأن البسملة آية من الفاتحة فحينئذ لا بد أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وإلا يكون قد قرأ الفاتحة ناقصة. وهنا تأتي الخطورة، هل البسملة من الفاتحة بحيث لو لم يقرأ المصلي فصلاته باطلة، أو أنها أصلا ليست من الفاتحة فمن ترك وقال الحمد لله رب العالمين فصلاته صحيحة؟ لذلك نقول هي ليست آية من سورة الفاتحة، ولكن مع ذلك لا تتركها، لا سيما أن الاحتياط هنا ممكن، فدائما أقرأ البسملة مع الفاتحة. الفاتحة لما سميت فاتحة؟ تقدم معنا لأن الله استفتح بها كتابه، وقيل لأن الصلاة تستفتح بأول ما تستفتح من القراءة بالفاتحة، ولا بأس أن تكون الفاتحة لهذا وهذا، لأن الله بدأ كتابه بها، ولأن أول قراءة الصلاة إيش؟ الفاتحة، وهي قراءتها ركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال عليه الصلاة والسلام من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، بكسر الخاء خداج، فصلاته خداج يعني ناقصة غير تامة، فلا تصح الصلاة إلا بالفاتحة. ومن الذي يقرأها؟ يقرأها الإمام ويقرأها المنفرد، وهذا لا أشكال فيه، وإنما وقع الخلاف في المأموم هل يلزم أن يقرأ الفاتحة أم لا، وأيضا وقع خلاف آخر وهو هل الفاتحة تلزم المأموم في الصلاة الجهرية والسرية أو لا تلزمه لا في الجهرية ولا في السرية، أو تلزمه في الجهرية دون عفوا تلزمه في السرية دون الجهرية، مذاهب وأقوال. ولعل نختصر اختصارا أرجو أن لا أكون مخلا، أن الفاتحة يقرأها الإمام والمنفرد والمأموم في الجهرية والسرية، في الجهرية والسرية. طيب إذا لم يترك الإمام فترة ليتمكن المأموم من قراءتها، يقرأها إن استطاع وإن شرع الإمام بقراءة ما تيسر من القرآن، قال أنا ما أستطيع، بعضهم يقول أنا من يبدأ الإمام بالقراءة ما أعرف أقرأ، فماذا يفعل؟ نقول يقرأها مع الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك، قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قال أجل يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فرخص لهم فقط أن يقرأوا مع الإمام فاتحة الكتاب. إذا قال الحمد لله رب العالمين قل الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم قل الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين قل مالك يوم الدين، تبهتم؟ وإذا تستطيع تقرأ بعد الإمام. الذي يشكل في هذه المسألة أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك ها يعني سكتة سكتة حتى يقرأ المأموم، لكن من قال بوجوب القراءة في الجهرية والسر في الجهرية كما أنها واجبة في السرية، قال حتى يتمكن المأموم فتركوا إيش؟ قالوا في كتب الفقه كالشافعية مثلا أنه يترك سكتة أو يسكت سكتة حتى يتمكن المأموم من قراءته. هذا لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان حسنا يسكت الإمام حتى يقرأ، لكن ما ثبت، فماذا نفعل؟ نقول السنة عدم السكوت. طيب كيف يقرأها؟ يقرأها مع الإمام أو بعد الإمام إذا كان يستطيع. طيب لابد من للمسلم أن يتقن قراءة الفاتحة ويتجنب خاصة، يحرص كل الحرص على أن لا يلحن فيها بلحن يحيل المعنى فيقلب الحروف أو يقلب الضبط الحركات يعني، وهذا بارز جدا وواضح جدا فيما لو قرأ صراط الذين أنعمت عليهم، فإن تاء الفاعل هذه المتكلم يقول أنعمت مثل قلت أكلت زرت، والمخاطب يقال له أنعمت زرت أكلت شربت، والمخاطب يقال لها أكلت شربت، ها المتكلمة ماذا تقول؟ كالمذكر ماذا تقول؟ أيضا تقول أكلت شربت أنعمت ذهبت جئت، واضح؟ المتكلمون أكلنا شربنا جئنا فعلنا، المخاطبون أكلتم شربتم، ها؟ طيب المثنى المتكلم المتكلمان أيضا جئنا شربنا مثل الجمع جئنا أكلنا شربنا، المخاطبون من المثنى ذكور أو إناث، أي ماذا قال لهم؟ جئتما زرتما وصلتما أكلتما، واضح؟ طيب حينئذ نعرف أن الضمائر يختلف فيها المعنى، الواحد لما نشوفه واحد يتكلم يأتي بضمائر التأنيث معناه أنه إيش؟ أن المتكلم مؤنث، إذا أتى بضمائر التأنيث في المخاطبة معناه أن المخاطبة مؤنثة، إذا تكلم واحد في الضمائر المتكلم معناه هذا ينسب الكلام لنفسه، فالذي يقرأ الفاتحة ماذا يقول؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت يا رب عليهم، أنعمت أنت ولا أنعمت أنا؟
أنعمت،
ها؟ أنعمت، فمن قرأ أنعمت أو أنعمت أخطأ خطأ فاحشا قد تبطل في صلاة والعياذ بالله. سيد استغفار مشهور لديكم، أعوذ بك من شر ما صنعت ولا ما صنعت؟
صنعت،
ها؟
ما صنعت صنعت،
ها؟
ما صنعت أنا
ما صنعت. ما صنعت، نعم، يستعيذ بالله من شر ما صنع هو من السيئات والمنكرات، فيقول إيش؟ أعوذ بك من شر ما صنعت، واضح؟ فلا بد الانتباه لهذا. وأنا أقول لكم حاجة، ترى أنت يا طالب علم، يا طالب العلم، قدرك في العلم وفضلك في العلم وإتقانك العلم بقدر ما تجيد لغة العرب وضبط الكلام، حتى أن الذي يتكلم ولا يضبط الكلام يعني يعاب عليه، وأنا أخاف جدا من تسجيله بسبب إيش؟ الأخطاء، حتى إذا سمعت في الإذاعة من يتكلم ويخطئ أنا أخجل من وراء المذيع، كيف هذا ينصب نفسه يخطب أو يتكلم أو كذا، وهو يتكلم بعضهم باللهجة العامية وبعضهم يتكلم، كيف هذا؟ كيف يفعل هذا الشيء؟ خطيب يقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا. طيب ايش فعل هذا؟ جعل آكل الربا هو الذي لعب، يعني اختل المعنى تماما. لعن رسوله الله صلى الله عليه وسلم آكله. فصحيح أننا نخطئ ونخطئ كثيرا، لكن أنصح نفسه وإياكم فلنجاهد فلنتعلم، وكلما كنت ضعيفا كلما لازمك أن تجتهد أكثر لتتقن، لتقترب من الإتقان، لتقترب من يعني أهل العلم. أما الإهمال ولا تجعل حتى في القراءة السليمة لا تجعلها في من أولويات طلبك العلم. كيف تقرأ ثم إذا قرأت خطأ وأتيت بكلمة خطأ فهمت خطأ ثم حكمت خطأ، ليس كذلك؟ ونذكر دائما أذكر مثال هذا لأنه حقيقة مضحك. واحد قلنا أقرأ من الشباب ضعاف القراءة، فمر البخاري رحمه الله تعالى بحديث ومن طريق شيخه مسدد ابن مسرهد. مسدد اسم مفعول يعني سدده الله، مسدد سدده الله، واضح؟ مسدد يعني أقول قولا سديدا يعني صادقا مستقيما. فالرجل مسدد يعني سدده الله. هذا الأخ يقرأ في درس مرة كنا في صحيح البخاري الفجر، فيقول اتكلم عن البخاري، قال ومو سدد كاسمة. قلت له شنو كاسمة؟ عيدة راح تهجى كاسمة. قلت ايش معناها كاسمة؟ قال والله ما ادري يا اخي. مسدد كاسمه، مسدد اسمه مسدد، ها، وقد سدده الله، امام كبير ثقة في الحديث من مشايخ البخاري، يعني امتدح البخاري قال ومسدد كاسمه، اسم على مسمى، اسمه مسدد وهو في الحديث والإتقان من الله على ايش؟ مسدد، سدده الله. هذا اقرا كاسمة وماشي واللي وراه. ويأتي بعض الناس يتكلم بمسائل كبيرة في الفقه في التكفير في العقيدة وهو لا يعرف القراءة أصلا، كيف سيعتقد؟ كيف سيبني الأحكام؟ لذلك قيل من كان شيخه كتابه كان خطأ أكثر من صواب. أخطأنا كثيرا نحن والله، وأنا واحد من الناس على ضعف، لكن أقول خلينا نجتهد. أنا أذكر بعض الناس يدرس حتى دراسات عليا وأخطاء وفاحش، شيء عجيب. فقيل له يعني اعتني، قال له أنا هذا النحو ما أعرف الصراحة، يعني خلى على صوب خلاص. لا ما يصير، كان غلط الكلام هذا. وكان واحد أيضا يعني ممن يزعم أنه يدير السلفية في العالم ويزور المشايخ وضبط نفسه، ما عنده علم لكن عنده كلام، وهو ضعيف جدا في العلم وضعيف جدا في ضبط الكلم. فكان بعض المشايخ يقول هذا لاف، يعني يربط بين الجماعات ويربط بين السلفين في كل مكان، هذا مستوى انصحوه. ففي الحقيقة يعني لابد من العناية في القراءة والضبط قدر المستطاع. طيب إذن لابد من قراءة الفاتحة. من عجز عن قراءتها لأنه حديث عهد بالإسلام، لأنه مثلا عامي إلى النخاع، ما يستطيع أن يقرأها، يجزئه كما جاء في السنة أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ريثما يتعلم قراءة الفاتحة. فإن قال قائل أليست الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها؟ أقول نعم، بلى، نقول بلى، مش نعم، بلى، ولكن هذا قد عجز عنها، كما قلنا في القيام أنه ركن مع، قل معي، مع القدرة، إذا ما كان قادر يسقط عنه. فهكذا لما يستطيع يقرأ الفاتحة تسقط عنه، كما أن الفاتحة تسقط عن من أدرك الإمام وهو راكع. الراجح في هذه المسألة أنه يركع مع الإمام ويحتسبها ركعة مع أنه لم يقرأ الفاتحة، فحينئذ نقول هذه حالة خاصة، في عام وفي خاص. ودائما احفظوا هذا، أن إذا أتى عام خاص أخذنا بالخاص، يحمل العام على الخاص فيخصصه. وأنا للعام والخاص دائما أذكر مثالا واضحا حتى تدرك من الآن ما معنى العام والخاص. الميتة حرام، أي ميتة حرام؟ كل ميتة، طيور، غنم، بقر، أرانب، كلها، دجاج، إبل، كل الميتة حرام إلا السمك والجراد. ما تمسك إلا السمك واحدة واحدة بسم الله الله أكبر وتذبحها، ولا تمسك الجراد، هذا إذا حبيت تأكل جراد واحدة واحدة بسم الله الله أكبر، لا ما تفعل ذلك. فنقول الميتة حرام إلا السمك والجراد. ماذا يسمى السمك والجراد؟ نقول تحريم الميتة هذا عام، إلا السمك والجراد هذا خاص. خاص الزواج من المشركة حرام، إلا الكتابية، إلا محصنة، لا بد أن تكون كتابية ومحصنة، وإلا أهل الكتاب أيضا مشركون، لكن الله عز وجل عمم التحريم فقال ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وقال ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، وقال جل وعلا ونساء الذين أوتوا الكتاب والمحصنات الذين أوتوا الكتاب حل لكم، المحصنات يعني العفيفات. فصار هذا تحريم عام خص منه، واضح. الفاتحة قراءتها واجبة، يخص منها ماذا؟ فيما لو لم يدرك المصلي قراءة الفاتحة ولا القيام، وإنما أدرك الإمام راكعا فيركع معه ويعتد بها ركعا. وكذلك فيما إذا كان لا يحسن قراءة الفاتحة، فإنه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتسقط عنه الفاتحة ريثما يتعلمها. طيب، الفاتحة سبع آيات. آمين، هل هي آية منها؟ هي ليست آية. وأنا أذكر من زمان كان عمري يمكن 18، كان واحد كبير في السن سني، فقال لي في واحد شيعي حجني، فشيعي حج كلام، قال أنتوا تقولون آمين والقرآن ما في آمين، والله جاب لي المصحف وفتح لي قرأت والله ما في آمين، منين جايبينها؟ هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهم يلبسون على العامة عوام الناس أن أهل السنة أيضا يحرفون القرآن. شوف يقول آمين والفاتحة ليس فيها آمين. آمين ما معناها أصلا؟ اللهم استجب معناها، معناها اللهم، هذا فعل ولا حرف ولا اسم؟
اسم
لقنوك إياها استجب مشت معك هذا الحين.
لا استجب فيها يعني فيها فعل
أحمر. استجب بس أنا قاعد أقول آمين.
فهي اسم فعل.
اسم فعل. هي اسم لكن معناها فعل، فقيل إيش اسم فعل؟ هي اسم لكن المعنى معنى فعل. طيب هذه جاءت في السنة لأن نصف السورة فاتحة دعاء من قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فناسب أن يقال هنا إيش آمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال آمين وافق قوله قول الملائكة في السماء آمين غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. سبحان الله، شوف الروافض معاجم التأمين لأنهم يهود، وهذه ليست مسبة لهم. لما أقول يهود هم فعلا مذهبهم أصله من اليهود ولا شك في ذلك. طيب يقول الركن الرابع اللي هو الركوع. الركوع معروف انحناء بهيئة معينة يساوي بين ظهره ورأسه ويقبض بكفيه على ركبتيه، ينحني لا يصوب رأسه وإنما ولا يشخصه، وإنما يجعل ظهره ورقبته ورأسه في مستوى واحد، واضح؟ ويركع. هذا الركوع ركن، الاعتدال منه ركن خامس، صح؟ ركن خامس. إذن خلينا رقمها، القيام واحد، تكبيرة الإحرام اثنان، قراءة فاتحة ثلاثة، الركوع أربعة، الاعتدال من الركوع خمسة. انظر كيف الاعتدال من الركوع. نعم، لو أن شخصا ما وهو راكع وقال التسبيحات انتهى، سجد مباشرة، ما صحت صلاته، لابد أن يرجع يعتدل قائما حتى يطمئن قائما، ثم بعد ذلك يهوي إلى السجود. الاعتدال لابد أن يعتدل اعتدالا تاما كاملا، بحيث ترجع فقرة الظهر كل فقرة مكانها، ما في شيء منحني، اعتدال كامل. طيب، ثم بعد ذلك السادس السجود، يهوي ساجدا على الأعضاء السبعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في صحيح البخاري: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، على الجبهة وأشار الأنف. معنى هذا أن الجبهة والأنف ليش عظم واحد، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، فلا بد أن يسجد على سبعة. لو وضع جبهته ورفع أنفه خطأ، لو وضع أنفه ورفع جبهته خطأ، لو رفع أحد رجليه خطأ، لو رفع أحد يديه خطأ، لابد أن يسجد على سبعة أعظم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والأمر له ولأمته. لو سجد وعليه ما يحول من قماش أو عمامة أو خفين بينه وبين الأرض، هذا لا بأس به. بعضهم يقول لا، الجبهة لابد أن يكون حاصر عن جبهته. إذا كان لابد أن يكون حاصر عن جبهته لحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، إذا لابد أن يكشف عن بعض ركبتيه، ها؟ وهذا لا يمكن. فلذلك الصحيح أنه لا بأس، لكن نعم لو كان عليه عمامة كبيرة بحيث لو سجد عليها منعت من وصول أنف الأرض، هذا الذي ينهى عنه. لكن لو كان يعني يلبس شيئا يسيرا كالطاقية مثلا ويسجد عليها، هذا لا بأس، لازم أن يحصر عن جبهته يسجد، ولا بأس. ولا بأس أن يسجد حتى على ثوب متصل فيه، وهذا غالب ما يفعله الإنسان لحاجة، لحرارة في الأرض أو لرائحة، فيضع ثوبه ويسجد عليه، لا بأس بذلك. الهوى للسجود من حيث الصفة، هل يقدم يديه أو ركبتيه؟ هذه مسألة خلافية، والخلاف فيها طويل، والذي أدين الله به واقتنعت به من زمان أنه يقدم يديه قبل ركبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبته، وهو حديث صحيح وصريح. ويقول ابن الحجر في بلوغ المرام: هو أرجح من حديث وائل بن حجر، وله شاهد عن ابن عمر، يعني حديث آخر عن ابن عمر أيضا يوافق إيش، فليضع يديه. ما هو حديث الشاهد لحديث أبي هريرة وليضع يديه؟ يقول نافع رضي الله رحمه الله تعالى مولى ابن عمر: رأيت ابن عمر يسجد فيضع يديه قبل ركبتيه. معلق في البخاري في التراجم من غير سند، محلف أول سند، أنه قال: وكان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. لكن عند غير البخاري، عند البيهقي أغلق هذا ابن حجر السند وأتى به سلم متصلا، أنه كان يقول ابن عمر: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في البخاري معلقا فقط إيش يصفه فعل من؟ فعل ابن عمر، وهناك رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يفعله ويقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث أبي هريرة، يقول ابن حجر هو أرجح من حديث وائل بن حجر. حديث وائل بن حجر يحكي ماذا؟ يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بينما حديث أبي هريرة يحكي قوله. حديث وائل بن حجر يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. هذا حديث ضعيف، ضعيف ولا يقاوم الحديث الصحيح، لكن بعض العلم نازع من جهة أخرى يقول كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليضع يديه قبل ركبتين؟ كيف البعير لو نظرنا إليه فإنه يضع ركبتيه ولا يضع يديه أول ما يبرك؟ ماذا يضع؟
يديه.
أول ما يضع يديه
ركبتيه،
أصلا يديه في الأرض من أول، صح ولا لا؟ ها؟ ما في بعير يمشي هكذا، صح؟ البعير يمشي على أربع، على يديه ورجليه، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ فأصل البعير ما يضع يديه، أصل البعير قد وضع يديه من قبل ويمشي عليهم وهو واقف عليهم، وإنما يضع ركبتيه أول ما يصل الأرض من البعير الركبتان. واضح؟ ابن القيم رحمه الله تعالى أنكر أن تكون ركب البعير في يديه، ولم يوفق لذلك رحمه الله تعالى، حتى شيخ الثيمين رحمه الله تعالى يقول بوضع ركبتين قبل اليدين، لكن لا يوافق ابن القيم على أن ركب البعير في رجليه. إلى اليوم أهل البعير ما يسمون ما في الرجلين ركب، وإنما الركب في اليدين، كما جاء في كتب اللغة أن ركب ذوات الأربع عند أربع ركبها وين؟ في يديها. وجاء في صحيح البخاري حديث سراق بن مالك لما تبع النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، طبعا أسلم بعد ذلك رضي الله عنه، لما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه جل وعلا، يقول سراق بن مالك وهو من قريش بلغتهم نزل القرآن، يقول لما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم قال فساخت يدي فرسي إلى ركبتيها، وراحت في الأرض، ساخت راحت في الأرض إلى ركبتيها، فسمى المفصلين في اليدين سماهم ركبتين، فقال فساخت يدي فرسي إلى ركبتيها. إلى ركبتيها. شيخنا العثيمين يقول صح ركب ذوات أربع في اليدين، وهذا ما اختلطته اللغة ونقله العرب بعضهم عن بعض، لكن يقول ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا سدد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. قال لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، يقول لو قال فلا يبرك على ما يبرك على البعير قلت نعم صح معكم، فالبعير يبرك على ماذا؟ على ركبتيه، وإنما قال فلا يبرك كما يبرك البعير. قال وفرق بين كما يبرك البعير وعلى ما يبرك البعير. قال فإذا رأينا البعير هو على أربع قائم ويريد أن يبرك ماذا يفعل؟ قال يقدم جزءه الأمامي قبل الخلفي، فيقول الذي يسجد يهوي للسجود على يديه ماذا يفعل؟ يشبه يصير كما البعير، هكذا يقول. انتبهتم؟ فاعتبر المسألة ليست فليبرك على، اعتبر ايش المعنى العام للهيئة العامة للبعير، وانه هو يقدم يعني مقدمته قبل مؤخرته. قال وهكذا الذي يسجد اذا هو وضع يديه فانه يشبه البعير فيصدق انه كما. واضح؟ هذا جيد لو لم يكن في الحديث ذكر الركبتين واليدين. تبهتم؟ فماذا يقال حينئذ؟ يديه قبل ركبتيه. هذا ابن القيم يقول ايش؟ يقول حديث انقلب على الراوي، اراد الراوي ان يقول وليضع ركبتيه قبل يديه، فانقلب عليه فقال وليضع يديه قبل ركبتيه، ويسمى الحديث المقلوب. يعني مثلا جاء في مسلم رواية غير محفوظة بخلاف رواية البخاري في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، إيش الحديث المحفوظ؟ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. جاء في صحيح مسلم قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هذا انقلب على أحد الرواة، يريد أن يقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليضع حتى لا تعلم ها شمال ما تبغى يمينه، فقال حتى لا تعلم يمين ما تبغى شمال. وهكذا هذا أراد أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليضع ركبتيه قبل يديه، فانقلب على الحديث فقال فلا يضع فليضع يديه قبل ركبتيه، انقلب عليه. تبهتم؟ فالدعوة في هذا الحديث الانقلاب. دعوة الانقلاب، شوف لما ادعوا الانقلاب في حديث ولا حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، لما دعوا؟ قال لأن هناك رواية أرجح منها، وأكثر رواة رووها بماذا؟ بأي صيغة؟ حتى لا تعلم ماذا؟ شماله ما تنفق يمينه. واضح؟ فعرفنا احنا إذن أن في خطأ من أحد الرواة قلبه فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. لكن هنا من أين لكم أن هذا قد انقلب على الراوي؟ من أين لكم؟ لأن الأمر ما أسعفكم واقتنعت بذلك الرأي، قلت أنه انقلب، ما وافقهم على الانقلاب. طيب أنتم ماذا تفعلون بحديث وائل بن حجر الذي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه؟ قال هذا حديث ضعيف، ولو أحسن الظن وربما يكون محفوظا هو ضعيف. فلنقل هذا أقرب أن يعني يكون إيش؟ انقلب على بعض الرواة، لأن حديث أبي هريرة وليضع يديه تحديد اليدين قبل الركبتين له شاهد حديث آخر يشهد له. ما معنى يشهد له؟ يعني وافقه بالمعنى، له صحابي آخر، هذا حديث أبي هريرة وهذا حديث ابن عمر، فله شاهد من حديث ابن عمر أن ابن عمر كان إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه ويقول هكذا إيش رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من حيث الروايات المحفوظة الأرجح ماذا؟ ذكر وضع اليدين قبل الركبتين. ما الجواب على أنه قال كما ولم يقل على؟ قال حتى لو قال كما أو قال على، التشبه موجود. إذا تقول حتى لا تقدم يعني مقدمة البعير ثم مؤخرتها، أيضا لو نظرت إلى هذه الجهة من البعير فإنه ينزو عليها النزول بهذه الطريقة. من يفعل هذا؟ البعير. فإذا نزلت بركبتيك فيه شبه واضح، فيه شبه واضح، تنزل كما ينزل البعير. ثم قالوا حتى يعني الأحسن أن تتقي الأرض بيدك، خاصة أصحاب الوزن الثقيل وكبار السن ماذا يفعلون؟ أيسر له كثير أنه يضع يديه. يعني لو نزلت على ركبتيك والأرض فيها حجارة ونحو ذلك، على طول نازع الركبتين صعبة جدا، أو وزنك ثقيل أو كبير بالسن، فإذا تتغي الأرض بيدك هذا أيسر وأسهل. ولكن يقول لا، إذا نزلت على ركبتيك هذا هو الترتيب، تنزل ينزل أسفل منك ثم ما هو أعلى منك، ما راح تنزل من أعلى منك ثم أسفل منك. يعني كل واحد يقول قول. بعضهم إيش قال؟ قال أدركنا التابعين يفعلون ذلك، اللي هو يضعون أيديهم قبل ركبهم، يضع أيديهم قبل ركبهم. فصارت المسألة كما سمعتم في هذا الخلاف الطويل، والذي رجحه الشيخ الألباني مشهور جدا في أن يضع يديه قبل ركبتيه في صلاة الصلاة، واللي رجح الشيخ بن باز الشيخ الثمين وضع إيش الركبتين قبل اليدين، والذي يفعله شخصين الشيخ بن باز ماذا كبير بالسن رأيت بعيني يضع إيش يديه، لأن ما يستطيع، صعبة وضع اليدين خاصة الكبار وضع ركبتين. على كل حال الصلاة صحيحة هذا أو هذا، لكن المسلم يلتمس أما هو الأفضل. لو وضع يديه قبل ركبته أو ركبته قبل يديه الصلاة صحيحة. بعضهم يقول إيش الصلاة المراد؟ أنك لا يعني تأتي على وجهك هكذا بقوة مثل البعير، سواء الأمر سواء ركبتيك أو يديك، لكن تنزل بهدوء، لا تقذف نفسك قذفا، إن قذفت نفسك قذفا سواء على يديك أو على ركبتيك تشبهت بالبعير، وإنما انزل يعني بتأودة وهدوء، هذا هو المقصود أصلا. بعض العلم استدل أيضا يعني فهم فهما من كلام بعض الصحابة أنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد هم صلوا خلفه، صلوا خلفه، إذا سجد لم يحني أحدنا ظهره حتى يستتم ساجدا، يعني هم قاموا سمع الله حمده ربنا لك الحمد، ما يسجدون، متى يسجدون؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب للسجود وسجد بدأوا بالانحناء. قال على ماذا يدل الانحناء؟ على أنه ماذا كان يفعلون؟ إذن ينزل على أيديهم، لأن لو كان ينزل على ركبهم ما قال إيش لم يحني أحد منا ظهره، لأن الذي ينزل على ظهوره على ركبهم ينزل نزولا لا ينحنون الحناء. ولذلك هذا الحناء يقولون إيش الله يقول إنما المؤمنون الذين إذا نعم يقول وإذا تليت عليهم آياته لا نعم خروا سجدا، أريد إيش خروا؟ خروا سجدا، فيقول ما قال جثوا على ركبهم، قال خروا، فلينزع ركبهم إيش وقال عنه إيش جثى على ركبتيه وقال كذا وكذا، لكن ذاك يقول خر، فخر يلزم منه أن يذهب إيش على يديه ينزع على وجهه. طيب أنا ما قصرت لا في ذكر أقوال هؤلاء ولا هؤلاء قدر استطاعتي، لا تظن أني نصرت ما يعني مقتنع فيه وأخفيت أشياء، ها؟ وإنما هذا ما عندي في هذه المسألة. طيب.
ما شيخ مسجد إزرائيل؟
طيب. يقول والرفع منه يعني من السجود، لو أن شخص ما سجد السجدة الأولى ورفع بقدر صبعين ثلاثة صابع أربعة صابع ورد السجدة الثانية ما يصح، لابد يرفع ويجلس جلوسا كاملا تاما ثم يأتي بالسجدة الثانية. فالسجود ركن والرفع منه ركن، كما قلنا في الركوع أنه ركن والاعتدال منه ركن. قال والجلسة بين السجدتين يرفع ويسجد. قال والطمأنينة في جميع الأفعال، والطمأنينة في جميع الأفعال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المسيء في صلاته ارجع فصل فإنك لم تصلي، عاد له ذلك ثلاثا حتى قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني. قال عليه الصلاة والسلام إذا قمت للصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اجلس حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اجلس حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذاك في صلاتك كلها. فعلمه ماذا؟ الاطمئنان. وكأن الرجل والله أعلم أنه ما كان مطمئنا في صلاته، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصلي، ولما علمه قال حتى تطمئن حتى تطمئن حتى تطمئن. طيب قال والترتيب بين أركان، واضح الترتيب كما مر معنا الترتيب بين إيش أعضاء الوضوء، صح؟ يعني بحيث يجعل الركوع ثم الاعتدال ثم السجدة الأولى ثم الجلوس ثم السجدة الثانية. لو واحد مثلا قدم السجود على الركوع أو قدم الركوع على القيام والقراءة على قراءة الفاتحة ما صح منه، لابد أن يأتي بالترتيب. كم وصلنا؟ ها؟
11.
طيب يقول الترتيب من أركان التشهد، هذا 11 صح؟ 11 التشهد، تشهد يعني قراءته المعروف المعلوم تحيات لله والصلاة الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله يعني الكلمات التي يحيى بها ويرحب بها الكاملة، كل الكلمات التحيات المستغرقة للألف واللام للاستقراء لله يستحقها الله. التحيات لله والصلوات الدعوات أيضا لله، الطيبات الكلمات الطيبة يستحقها الله عز وجل. السلام عليك تحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي، السلام اسم من أسماء الله عز وجل أنزله الله وجعله تحية للمسلمين يحيي بعضهم بعضا فيه، ففيه توسل بسم الله السلام ودعاه جل وعلا ليسلم المسلم عليه. طيب السلام عليك أيها النبي، إذا أطلق النبي والرسول فالمراد به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، لأن الأهل العهد الذهني اللي في ذهني وذهنك النبي عليه الصلاة والسلام. وهل يقال السلام عليك أيها النبي أو يقال السلام عليك السلام على النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول السلام عليك أيها النبي. وبعض الصحابة منهم عائشة والمسعود قالوا كنا نقول السلام عليك أيها النبي، فلما قبض عليه الصلاة والسلام قلنا السلام على النبي. وبالغ البعض فجعل هذا خطأ من أخطاء المصلين أن يقول السلام عليك أيها النبي. قال آخرون لا، نقول السلام عليك أيها النبي كما ترك الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب الصحابة قالوا السلام عليك السلام على النبي بعد ما قبض، قالوا من الصحابة من استمر يقول السلام عليك أيها النبي؟ منهم عمر، قال ذاك على المنبر وهو يعلم الناس. وبالمناسبة عمر الخطاب علم الناس على المنبر التشهد، لو فعل أحد هذا اليوم لاستنكره الناس، هذا خطبة ولد الفقهي يقول هكذا، مع أن هذا هو الأولى أن الناس تفقه في دينه، ما تأتي تتكلموا عن الناس يعني عن أمور لا تخصهم أو مقصود بها أحد غيرهم. طيب السلام عليك أيها النبي كيف يقال أيها النبي وقد توفي عليه الصلاة والسلام؟ ومعلوم أيها هي ليش للمخاطب، فقيل إنما نزل عليه الصلاة والسلام وهو غائب منزلة الحاضر لقربه من قلوبنا، ولذلك نقول السلام عليك أيها النبي. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هناك ملائكة وكلهم الله بماذا؟ بتبليغ سلام أمته له عليه الصلاة والسلام. طيب قال والجلوس له، هذان لابد منهما، التشهد ما تقرأ إلا وأنت جالس، فتجلس التشهد الأخير. شوف التشهد الأول الصلاة ذات التشهدين ليس بركن، بدليل أن من تركه سهوا سدى عنه سدتين، لكن التشهد الأخير في الأخير أو الأوحد في الصلاة ذات التشهد واحد ركن. قال والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام التي تسمى صلاة الإبراهيمية. قال والتسليمتان، فهو قول إيش؟ السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن اليمين، والسلام عليكم ورحمة الله عن الشمال. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.